باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما في شيء وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
يعني لما كان الإنسان يحتاج إلى الآنية من أجل أن يتوضأ، أن الإنسان الآن مأمور بالطهارة ثم الصلاة، هكذا هذا ترتيب الأعمال، الصلاة في الركن الأول والصلاة يسبقها الوضوء، والوضوء يحتاج إلى آنية، يحتاج إلى إناء يتوضأ به، فلذلك أدخل العلماء باب الآنية في الطهارة، لأن المتطهر يحتاج إلى الآنية. ذكر المؤلف أيضا القاعدة في هذه: الأصل في الأواني الحل، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمن ادعى حرمة شيء فعليه الدليل، من الملابس، من المآكل، من النكاح ونحو ذلك. الأصل الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه، والشارع نص على تحريم آنية الذهب والفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم، أي للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالتحريم ليس لأنها خبيثة، التحريم الأصل أنه لخبث الأشياء، حرم الله الميتة، الخنزير، الدم، لخبثها. أما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فإنه لم يحرم لخبث الذهب والفضة، لا، الذهب والفضة شك أنها هي أنفس وأطيب المعادن، ولكن حرمت لما فيها من الترف والسرف، الترف والإسراف. والله سبحانه وتعالى حرم على عباد المؤمنين في الدنيا لأن الدنيا ليست دار نعيم، وإنما هي دار عمل، فلا ينبغي المؤمن أن يتترف، فهي له في الجنة، أما الدنيا فلا يناسب أن يتنعم وأن يأكل في هذه الأواني. ثم أيضا فيها مفسدة أخرى، وهي حبس النقدين، فإذا شاعت بين الناس انحبس الذهب والفضة ولم يتداول بين الناس، فصار الناس يصنعون الأواني من الذهب، فالتجار مثلا سيصنعون أواني كثيرة فيها يعني مئات الكيلوغرامات من الذهب، هذا الذهب الآن حبس، لو تحرك هذا الذهب وانتشر بين الناس في البيع والشراء والأعمال لأثرى ونفع المجتمع، وصار فيه زراعة وفيه صناعة وفيه خيرات في البلد، لكن إذا حبسوا الأغنياء وجعلوه أواني قل الذهب، فخسر المجتمع نفع الذهب والفضة. وذلك نص الله تعالى على مثل هذه العلة بقوله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، إذا قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فإذا انحصر المال بين الأغنياء فاتت المصلحة على عموم المجتمع، وأما إذا تحرك المال وانتشر حصلت المصالح والخيرات. طيب، مسألة الأكل والشرب هذه واضحة، فيها نص، هذه ما فيها إشكال، لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، يحرم على الجميع. لكن ما حكم يعني استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ استعمال آنية الفضة الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء مثلا، لو قال قائل: أنا أتوضأ في إناء ذهب لا أكل ولا أشرب، عنده إناء ذهب يتوضأ منه فقط لا يأكل به ولا يشرب، فما هو الحكم؟ أو وضع مثلا إناء من الذهب والفضة يحفظ به أشياء من يعني شيء من الأشياء ونحو ذلك، نقول هذه في المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط هو المنع من الأكل من الاستعمال عموما، سواء كان أكلا شربا أو غيره. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قالوا يعني هو قياس على الأكل والشرب، قياس أولى. قالوا إذا حرمت الشريعة الأكل والشرب في آنية الفضة، الذهب والفضة، مع أن هذا يعني هو يعني مما يحتاج إليه الإنسان أكثر من غيره، لأن الأواني استعماله في الأكل والشرب أكثر من غيره. فأنت تنظر في الأواني اللي في بيتك مثلا، لماذا؟ للأكل والشرب. هذا بريق، هذه دلة، هذه بيالة، هذه ملعقة، هذه سكين، هذه كذا، يعني أكثر يستعمل في الأكل والشرب. فإذا حرمت الشريعة الأكل والشرب مع أنه يعني يحتاج الإنسان أكثر من غيره، فالذي لا يحتاج إليه إلا قليلا أشد، ويكون المنع من باب أولى، يعني هذا يكون من باب القياس. فهو لا شك أن هذا القول هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط والأبرى للذمة. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، واستدل بفعل أم سلمة رضي الله عنها أنها اتخذت جلجل من فضة، وهو إناء معين يشبه الإبريق، تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري بالصحيح، وقالوا هذا دليل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب، فإن جعلت هذا الجلجل تحفظ فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال هذا القول وإن كان له وجه وحظ من النظر، لكن الأحوط هو المنع مطلقا، إن هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. وكما تقدم الدليل هو القياس على الأكل والشرب، قياس أولى. فإذا حرمت الشريعة ما يحتاج إليه، فإذا حرمت الشيء الذي يحتاج إليه الناس لما فيه من الترف والإسراف، فلا أن يحرم ما تقل الحاجة إليه من باب أولى، لأن المعروف أن الشيء الذي يحتاج إليه الناس يكون فيه تسهيل وترخيص أكثر من الشيء الذي لا يحتاج إليه الناس. وانظر إلى بيع العرايا مثلا، العرايا محرمة لكنها أبيحت للحاجة في ما دون 5 أوسق كما هو معروف في باب العرايا، وإلا العرايا ربا لكنها أبيحت للحاجة، لحاجة الناس لأكل الرطب، الذين ليس عندهم دراهم فإنهم يشترون الرطب بالتمر، هذا نوع من الربا لكنه أبيح للحاجة. فهذه القاعدة في الشريعة، أن الشيء الذي يحتاج إليه الناس يرخص فيه أكثر من غيره، فإذا لم يرخص في الأكل والشرب مع شدة الحاجة إليه فغيره من باب أولى. هذا تقرير الدليل في هذه المسألة، وما فيه شيء منهما لأنه يدخل العموم. جاءت رواية في غير الصحيح، أظن عند الدارقطني، أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا في شيء منهما، ولا في شيء منهما. لكن هذه الرواية فيها ضعف، لكن حتى لو لم تثبت فإنه يدخل في العموم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فمعناه أنه يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة. فهذا مثلا الإناء الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة يدخل في النهي، فيه ذهب وفضة وإن كان قليلا، لكن الشيء القليل جدا الذي لا أثر له، يعني مثلا المموه بالذهب والفضة، هل يجوز مثلا استعماله؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إن كان هذا التمويه قليلا جدا بحيث أنه لو عرض على النار لم يتحصل منه شيء له قيمة، فإنه لا أثر له، لأن وجوده كعدمه. أما إذا كان هذا الشيء يمكن أن يتحصل منه شيء له قيمة، لو عرض على النار يتحصل له شيء له قيمة فإنه يحرم أكلا أو شربا أو لبسا بالنسبة للرجال، كالساعة مثلا المموهة بالذهب ونحو ذلك. تجدون في كلام أهل العلم يقولون المموه بالذهب، وأحيانا يقولون المطلي بالذهب، فما هو الفرق بين عبارتين؟ المموه هو الذي يذاب الذهب ويجعل ماء ثم يطلى به، مموه يعني يذاب الذهب حتى يكون ماء ثم يدهن به، هذا المموه. والمطلي هو الذي يوضع الذهب صفيحة رقيقة ثم تلف عليه، وباصطلاح بالعبارة المعاصرة يسمى هذا زي ايش؟ مثل التجليد، عندك مثلا كتاب تجلده تأتي بورقة رقيقة ثم تلصقها عليه، يسميه هذا تجليد، وهذا المراد بالمطلي. المطلي هو الذي يوضع الذهب أو الفضة الصفيحة رقيقة ثم تلصق عليه بأي طريقة، هذا هو المطلي. وأما الذي يذاب ويدهن به فهذا يسمى مموه. أيما أقرب للتحريم، المموه ولا المطلي؟ المطلي، لأن المطلي في الغالب إن لم نجزم أنه يتحصل منه شيء، يعني صفيحة من الذهب وإن كانت رقيقة لكنها صفيحة لها جرم، فالغالب أنه يتحصل منه شيء. أما المموه فإنه قد يكون قليلا جدا بحيث أنه لا يتحصل منه شيء. استثنى المؤلف هنا، قال إلا أن يسير من الفضة للحاجة، هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون من الفضة لا من الذهب، الذهب لا يستثنى منه شيء، الشرط الأول يكون من الفضة. الشرط الثاني أن يكون يسيرا، فالكثير لا يجوز ولو كان من الفضة. الشرط الثالث أن يكون للحاجة، فلو لم يكن هناك حاجة لم يجوز. إذن لا يجوز إلا بهذه الشروط الثلاثة، يكون من الفضة، يكون يسيرا، يكون للحاجة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فسلسل بسلسلة من فضة، يعني جاءوا بسلسلة من فضة وخيط من التخيط، قدح من خشب فخيط بخيوط الفضة لجمع للم الإناء وجمع الصدع من أجل ألا يخرج الماء، يعني هذا يدل على حاجة الناس في ذلك الزمن، وأنهم إذا انكسر الإناء ما يرمونه، إذا انشطب هذا الإناء فإنهم يخيطونه لقلة الأواني عندهم. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يسلسل أو يعالج أو يخيط أو كذا شيئا من الأواني بالفضة فلا بأس. وبعض الفقهاء يقول إنه إذا وضع الفضة في هذا الإناء بهذه الشروط فإنه لا يجوز أن يباشر الفضة بالشرب، يعني الإناء مخيط من جهة أو من جهتين مثلا أو كل من ثلاث، يقولون يكره أن يباشر سلسلة الفضة، يعني إذا جاء يشرب يبتعد عنه يمينا أو شمالا، هذا يعني استحسان من بعض العلم لكن ليس عليه دليل، فإن ابتعد عنه احتياطا فلا بأس، ولكن من شرب من باشر الفضة فليس عليه حرج لعدم الدليل، ولأنها استثنيت من التحريم فلما جازت علم أنها حلال، زال عنها وصف التحريم فليس هناك مانع من مباشرتها، لكن من احتاط وتورع فلا بأس. نعم.